أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع السقيم، ويفر من ويحترز عفوا من الكسلان والمعطل ومكثار الكلام والمفسد والفتان. هذه مسألة أخرى من المسائل المهمة جدا التي ينبغي للطالب أن يعتني بها ويلاحظها ويأخذها على محمل الجد، ولا يكون هكذا يترك الأمور على عواهنها كما يقولون. مسألة اختيار الشريك، اختيار الشريك، الشريك الذي سوف تصاحبه، تتباحث معه، تعطيه بعض أسرارك، لعلك تجلس معه في بعض الأوقات للترفيه أو ما إلى ذلك، بالنتيجة شريك لك في دراستك. هذا الشريك ينبغي أن يكون محط اختيار، ولا ينبغي أن يكون هكذا على مسألة عشوائية، أني دخلت في المكان الفلاني وفي المدرسة الكذائية فتعرفت على طلبة فصاحبتهم هكذا من دون اختيار، هذا غير صحيح. المصنف يقول: لابد من نتيجة أن تختار شريكك، ولابد أن يكون هذا الشريك الذي تختاره مشتملا على بعض الصفات المهمة، و ليس فيه بعض الصفات الأخرى السلبية. فأنا أختار شريكا فيه صفات إيجابية، ذكر المصنف بعضها، وليس فيه الصفات السلبية، المصنف أيضا ذكر بعضها، وفي الحقيقة المصنف ذكر لعله أهم تلك الصفات. فقال: ينبغي أن يختار المجد، صفة أولى أنه هذا الشريك الذي أنا أصاحبه لابد أن يكون مجدا. في قبال ذلك ماذا؟ الكسلان، المعطل الذي يكسل في دراسته، يكثر عليه ماذا؟ جانب التعطيل وترك الدراسة والنوم وما إلى ذلك. هذا يؤثر سلبا على ماذا؟ على صاحبه، يؤثر سلبا عليك. المجد يؤثر إيجابا عليك. أنا الآن إذا صاحبت شخصا وكلما ذهبت إليه يقول لي: أنا منشغل بدرسي، أنا منشغل بدرسي، ماذا تفعل؟ أكتب. ماذا تفعل؟ أراجع. ماذا تفعل؟ أكرر المعلومة. ماذا تفعل؟ أحفظ. كلما سألته عن أنه ماذا يفعل يقول لي: أنا أفعل كذا، أفعل كذا، أفعل كذا، من الأمور التي ماذا؟ التي تتعلق بالدراسة. أشعر منه أنه مجد. عندما نمشي مثلا في مكان ونذهب إلى مكان يقول: أنا وقتي مثلا ضيق فلا بد أن أرجع. أما إذا لا، وجدته كسولا، كلما ذهبت إليه وجدته نائم أو لا يقرأ، جالس، وبهاي الأيام ما شاء الله مثلا لازم الموبايل ويقلب، كسلان، هذا سوف يؤثر علي سلبا. فصفة أولى هي الجد، لابد أن يكون مجدا. في قبال ذلك لابد أن لا يكون كسلانا أو كسلانة، ولا يكون ماذا؟ معطلا. الصفة الثانية قال والورع، لابد أن يكون ورعا. أما إذا أنا ماذا صاحبت شخصا لا يتورع، طبعا الآن أقول لا يتورع يعني ماذا يفعل؟ هل والعياذ بالله يخرج في الشارع وينظر إلى نساء العالم مثلا، أو يصادق امرأة مثلا؟ طبيعي هذا لا يوجد في طلبة العلم. أنا عندما أصادق شخصا من طلبة العلم طبيعي أنه ماذا؟ أنه لا يفعل هذه الأفاعيل التي يفعلها العوام. إذن فلماذا المصنف يشترط الورع؟ نقول هناك أمور أخرى يمكن أن يبتلي بها ماذا؟ من ظاهره التدين. الآن هؤلاء الأشخاص الذين يحضرون الجماعة والمسجد وكذا وكذا، هؤلاء كلهم ورعون؟ لا طبعا، واضح. الذي لا يكون ورعا عادة ماذا يفعل؟ إما تراه مثلا يؤذي أهله في البيت، هو ظاهره أنه متدين ويوميا يحضر الصلاة وكذا وكذا، أو يستغيب الناس، أو ينتهك حرمة الآخرين، وما إلى ذلك من هذه الأمور. كذلك الطالب يمكن أن والعياذ بالله أن يكون ماذا؟ أن لا يكون ورعا. مهما بلغ الإنسان بمراتب علمية، مهما بلغ، هو يمكن أن يكون إنسانا صالحا ويمكن أن يكون إنسانا غير صالح، مهما بلغ. ودائما نذكر هذين المصداقين المخيفين حقيقة، بلعم باعوراء الذي وصفه القرآن بأنه كلب كالكلب، مثله مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كان عالما لكن ليس لديه ورع. والمثال الثاني الشمغاني لعنة الله عليه، الذي ورد لعنه من الناحية المقدسة من الإمام الحجة عجل الله فرجه فيه، الذي كان قصته معروفة عندكم. جاءت النيابة، جاءت إلى الحسين بن روح ولم تأتي إليه، فادعى ادعاءات فاسدة باطلة إلى أن وصل أنه ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية، وأضل أناس كثر وتبعه بالنتيجة أناس كثر. ظل وأضل، كان عالما لكن ماذا؟ لكن ليس لديه ورع. أنا مطلوب مني أن أكون ورعا. أنا إذا أردت بالنتيجة، أنا كطالب علم كعالم بالنتيجة إذا صرت عالما لابد أن أكون ورعا، والذي أرافقه أيضا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ورعا. فإذا رأيت من أرافقه أنه لا يتورع عن استغابة الناس، يستغيب صاحبه، لا يتورع عن هتك حرمات المؤمنين، يذكر فلان يقول فلان كذا وكذا، أستاذي كذا وكذا، أحيانا والعياذ بالله يتجرع على الأستاذ، وصديقي كذا وكذا وما إلى ذلك، أو لا يتورع في أخذ الأموال، أراه يأخذ الأموال من ماذا؟ من أشخاص يدعون الاجتهاد، أموال محرمة، لا يتورع. هذا ينبغي أن لا أصاحبه، ينبغي أن لا أصاحبه، لأنه لم يحتوي على هذه الصفة وهي صفة الورع. والصفة الثالثة قال وصاحب الطبع المستقيم، صاحب الطبع المستقيم. بعض الأشخاص يكون طبعهم غير مستقيم، طبعهم يكون غير مستقيم. كيف؟ عندما تعرض عليه الفكرة العلمية سواء في النحو، في الصرف، في المنطقي، في البلاغة، في الفقه، ما إلى ذلك، يفهم المطلب معكوسا، يأتي بمقدمات لا تنتج المطلوب، طبعه غير مستقيم، طبعه منحرف. هذا النموذج موجود الآن في المجتمع مثلا، تراه لعلك تراه كثيرا. هذا النموذج إذا جاء إلى طلب العلم بنتيجة يفسد صاحبه، يأتي بمقدمة يضمها إلى مقدمة أخرى وينتج نتيجة، وترى أن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لا علاقة بينهما أصلا، والنتيجة أيضا لا تنتج من هذه المقدمتين. وعندما يحضر درس أستاذه يفهم الدرس خطأ. عندما تناقشه أنت تتكلم عن موضوع، هو يجيبك عن موضوع آخر، طبعه غير مستقيم. لعله عنده معلومات، لا نقول إن هذا يعني لعله يصدق عليه أنه طالب غبي مثلا، لا، لعله يكون عنده معلومات وعنده ذكاء بالنتيجة بمقدار، لكن طبعه غير مستقيم. وهذا جدا يؤثر على الطالب، على زميله. ولو كان هذا الشخص أستاذا فحقيقة كارثة يكون على ماذا؟ على الطالب. فينبغي أنه يلاحظ بغض النظر عن الجد والاجتهاد والورع، شخص مجيد وورع مجتهد لكن طبعه غير مستقيم. هسه تقول أنا أستطيع أن أصاحبه مثلا لفترة معينة وأنا ماذا أغير من طبعه، هسه مسألة أخرى، لكن هذا عادة الطبع لا يتغير بسهولة، هو طبعه غير مستقيم. فأنا لابد أن أبحث عن صاحب الطبع المستقيم، يكون ماذا؟ يكون شريكا لي في حياتي الدراسية. قال: ويفر ويحترز من الكسلان والمعطل ومكثار الكلام. شخص يحب الكلام، تجلس معه لمدة ساعتين وهو يتكلم، عنده طاقة لأن يتكلم لي 20 ساعة مثلا، لعشر ساعات، يكثر من الكلام. هسه تارة يتكلم بأمور علمية، لا كلام لنا في هذا، لا، هو يتكلم أنه فلان فعل كذا وفلان اشترى كتابا وأنا اشتريت آيباد والآيباد ماتي كذا وفلان اشترى هاتف وجاء موديل جديد للهواتف وما إلى ذلك من هذه الأمور. يكثر من الكلام في أمور لا حاجة فيها، وأحيانا لا، أمور فيها نفع لكن لا تنفع الطالب. يتكلم في مثلا نفترض في حل أزمة المجتمع مثلا، أنا طالب في المقدمات وعندي مثلا زميل، وهذا الزميل يتكلم عن حل المشاكل الاجتماعية التي سببها فساد السياسيين، كلام فيه نافع ولعله عنده فكرة مثلا، لكن أنا ماذا ينفعني هذا الكلام أنا كطالب مقدمات؟ ماذا ينفعني؟ أو تراه يخوض في السياسة، قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وفلان أفضل وفلان إلى أين؟ طبعا واضح أنه سماحة السيد السيستاني دام ظله يعني يوصي الطلبة. أتخطر أنه عندما حضرنا في حضرته في بعض الجلسات فأتخطر أنه حذر من دخول الطالب في السياسة، وهذا معروف عنه سماحة السيد، معروف عنه أنه يحذر الطلبة من الدخول في الأمور السياسية. فهذا يكثر الكلام، أنا هذا لابد أن أحترز عنه، أحترز ليس فقط أنه لا أصاحبه، أصلا أحترز عنه. تعبير المصنف جدا لطيف، يفر قال ويفر ويحترز، يعني مسألة فرار، أفر من الكسلان، بحيث أنه هذا إذا جاء وماذا ووقف في مكان وأنا كنت واقفا فيه أنا أحاول أنه مثلا أذهب، لأن هذا يؤثر عليه. اليوم أنا أراه يتكلم كثيرا، لكن إذا جلست معه يوم يوما يومين ثلاث مرات أربع مرات، في النهاية أتعلم منه ولا أراه مكثرا للكلام، أنا بالنتيجة أصير مكثرا للكلام. قال والمفسد. هسه حقيقة لم أعرف ما مراد المصنف بالمفسد، لعله مراده هذا المعنى العام، أنه يفسد، يفسد بين الأصدقاء، يفعل بعض الأمور الفاسدة بالنتيجة، لعله هذا المعنى العام بالنتيجة، الإنسان المفسد. عندنا فاسد وعندنا مفسد. يفسد ماذا؟ يفسد من حوله مثلا، يفسد بين من حوله وما إلى ذلك. قال والفتان، هذا الشخص الذي يفتن بين الأشخاص، بين أصدقائه، فلان تكلم عن فلان فهو يأتي ويقول له ماذا؟ فلان تكلم عليك، أنا أنقلها لك قربة إلى الله تعالى لأنك لا تعلم، وهذا قد تكلم في ظهرك. هكذا تأتي، هكذا يأتي الشيطان، هو يأتيك بصورة رحمانية أنه مولاي أنا خائف عليك، فلان تكلم عنك بسلبية وأنا قربة إلى الله تعالى أنقلها لك لأنه طعن في ظهرك. بالنتيجة هو هذا نميمة، نميمة بين المؤمنين، تفرقة بينهم، وهذا غير جائز. فينبغي أنه الطالب يحترز عن هذا النوع من الأشخاص الذي يكون ماذا؟ يكون فتانا. قال كما قيل في الحكمة الفارسية نظما، هسه لا أدري، يعني لا أعرف اللغة الفارسية. نعم، في التعليق، تعليق السيد الجلالي حفظه الله، يقول وقد نظمت معنى البيتين بالعربية فقلت لئن كان خل أو خل السوء يعتى مضرة من الحية السوداء فاهجره بالبين، فإن كانت السوداء للجسم سما فضر صديق أو ضر صديق السوء للجسم والدين. فهذا صديق الحية السوداء ماذا؟ تضر الجسم، سمها يضر الجسم، أما صديق السوء يضر الجسم ويضر الدين. طبعا يضر الجسم أحيانا كلمة من صديق سوء لعلها تودي بحياتك أحيانا، أو لعلها تحدث لك مرضا، ممكن هذا، أصدقاء السوء لعله في بعض الأحيان تخرج منهم كلمات لها آثار عظيمة على الإنسان. على كل قال وقيل فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحبة بالصاحب. في نسخة أخرى كما ذكر المحقق بإنمائها، فاعتبر الأرض بإنمائها. هسه هذا لعله أقرب، لم أفهم حقيقة ما المراد بأسمائها. لو قال بسمائها مثلا أنها مصاحبة مثلا للسماء، فنقول أن السماء إذا كانت مثلا ممطرة في هذه الأرض فالأرض أيضا تكون ماذا؟ تكون مخضرة وبنتيجة تورق وتعطي بالنتيجة ثمرة أو ما إلى ذلك، ممكن. لكن بأسمائها لا أدري، السماء تجمع على أسماء، يعني أنا غريبة عليه، لم تمر علي حقيقة. وكنت أنه المفروض أنه أراجع الكتب اللغوية لكن سبحان الله نسيت، فأنتم راجعوا أنه هل المراد بأسماء جمع سماء مثلا أو هو الصحيح بإنمائها. طبعا إذا كان جمع السماء فهذا أقرب، أقرب إلى المعنى، السماء إذا كانت ممطرة فالأرض المصاحبة لها ماذا؟ أيضا تكون ماذا؟ تكون مخضرة. فأنت إذا أردت أن تعرف الأرض هل هي جيدة أو لا، انظر إلى السماء التي فوقها هل هي ممطرة أو لا، واعتبر الصاحب بالصاحب. إذا أردت أن تعرف شخصا هل هو جيد أو لا، مجد أو لا، فانظر إلى أصدقائه. يعني أنا أعرف هؤلاء ولا أعرف فلان، أعرف أن هؤلاء أشخاص كسولين معطلين كما عبر المصنف، مفسدين غير ورعين، وفلان لا أعرف عنه شيئا. فيقول اعتبر فلان بأصدقائه، هذا ما دام أنه يصاحب هؤلاء فهؤلاء ماذا؟ فهو مثلهم بالنتيجة، فهو مثلهم. لماذا؟ لأن الطبع كما في الروايات، لعله في بعض الروايات، الطبع من الطبع يسرق، لعله هكذا. فبما أن هذا يصاحب هؤلاء فهو جزما أنه ماذا؟ أنه يكون مثلهم. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.